الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي. اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي، واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة المولى جل وعلا، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حطم صنمك. ما زلنا نتواصل مع أسباب تضخم الذات وعلو صوت الأنا عند شرائح كثير من الناس، إلا من رحمهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم على معرفة حجمهم وعلى معرفة قدر أنفسهم. فكنا قد توقفنا في لقاء أمس عند مسألة عدم وجود النصحاء. قلنا إن النصيحة بتلعب دور كبير جدا في تحجيم النفس، وضربنا لذلك أمثلة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن البني آدم اللي مش هينصح، يعني ما يلاقيش حد بينصحه، هيعلو صوت الأنا بداخله. وتوقفنا عند نصيحة سفيان الثوري لأبي جعفر المنصور في منى لما قال له: اتق الله فقد ملأت الأرض جورا وظلما، اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم جوعا يموتون، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. ثم قال له: اتق الله، حج عمر بن الخطاب حجة أنفق فيها 15 درهما، فحس أنه ده مبلغ كبير قوي، فتخيل ويرى. ثم قال له: ولكني أرى هنا أموالا لا تطيق الجمال أن تحملها. دي كانت نصيحة سفيان الثوري لأبي جعفر المنصور. أنا عايزك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تقيس على هذا كل حياة السلف الصالح. يعني أنت لما تبص على جرير بن عبد الله البجلي لما يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ما فيش مسلم كبير على النصح، لأنه لما يرى المسلم أنه كبير على النصح ما ينفعش حد ينصحه، خلاص يبقى حيشوف أنه زي ما اتفقنا أنا رأيي هو الصائب ورأيي هو السديد وعقلي هو الأزكى واقتراحي هو الأفضل، وحيكبر صوت الأنا بداخلي. مش هنعرف نحجمه، مش هنعرف نحجمه على أي مستوى، سواء بداية من كونه يحكم الناس يعني ولي أمر، مرورا بمن هو أقل منه، لحد لما نصل لأقل حد لا ينصح، لازم صوت الأنا هيعلى أو هيعلو بداخله. عشان كده يا جماعة الخير يمكن حبيت أتوقف عند مسألة النصيحة بالأمس توقف شديد، لأنه ما رأينا أو ما وصلنا إلى هذه المهاترات التي نراها من كل أحد يظهر على الفضائيات أو كل أحد يتصدر جريدة ما، إلا لأنه لا ينصح، ما بينصحش. بني آدم شايف نفسه قلنا إعلام كبير، محدش بيقول له إيه اللي أنت بتهببه ده، ها؟ يعني أنا طبعا مش هيقول له كده، لأن إحنا عايزين برضو يكون النصيحة فيها لطف. طالما الإنسان اللي بينصح بدت عليه علامات طيبة ولكنه شايفينه أنه ابتدى يخش في سكة غلط، نبدأ ننصحه. لكن لما يطلع على الملأ بقى ويبتدي يعلو صوته كأنه المصلح الاجتماعي، كأنه هو الوحيد اللي إشاراته للمجتمع هتعيد للمجتمع وضعه تاني، خلاص ولا يقبل أنه هو ينصح ويرفض إن نصحته سرا. يعني مثلا الإمام الشافعي بيقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس لون من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تلقى مني طاعة. يعني مهم جدا إنك تفكر في ده، إنك تنصح بلطف وتنصح في السر. إنما المشكلة كلها دلوقتي إن أصحاب صوت الأنا العالي قوي اللي بنشوفه ما بقوش يتكسفوا، ما عندهمش حاجة، بيطلعوا على الناس دلوقتي بعد ما بيكون بيقول الكلام في مجلس في بيت بيحضروا 10 20 30، وكان بيقولوا في مسجد بيحضروا 50 60 70، النهاردة بقى يقولوا على فضائية بيسمعوا الملايين، النهاردة بقى بيكتب مقال بيتوزع منه 100,000 نسخة، النهاردة بيطلع في برنامج يقول كلام غريب الشكل. لا، نوقف الناس عند حدها أيا كان يا جماعة، وطبعا كل على مستواه علشان برضو تلقى النصيحة قبولا، ونبتدي نلاقي نفسنا بنشد البني آدم ده. لأن لو أن الناس نصحوا المتكبر هذا ولم يتملقوه ولم يسمعوه كلمات الإطراء والمديح التي تترى على مسامعه، مش حد بيقول انت غلط خالص، من أول الموظف الصغير اللي بيقدم له الشاي والقهوة اللي هو بيسموه ساعي، مرورا بنائب رئيس مجلس الإدارة، ما بيقولوش ان انت غلط خلاص. ما فيش حد بيكلم حد في مجال ما يقول له والله أنت تجاوزت خلاص، ليه ما يعلوش بداخله صوت الأنا؟ فكانت فكرة النصيحة مهمة قوي. شفنا يمكن العز بن عبد السلام كم من العلماء اللي يسموه سلطان العلماء، لما دخل على أيوب وقعد بقى على كرسي العرش وبيحتفل بالجلوس على الكرسي خليفة لأبيه، عارفين دخل قال له إيه؟ قال ماذا تقول لله لما يسألك ألم أبوئك ملك مصر والخمور تباع في الحانات؟ قال يا سيدي هذا جرى في زمان أبي. والأول بيقول له فين؟ قال له المكان الفلاني بيبيع خمور في المكان الفلاني، والحانة الفلانية بيبيع خمور في المكان الفلاني. فقال ده مش أنا، هذا جرى في زمان أبي. قال أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، وأنت منهم اللي ماشي بالوراثة؟ فدي قضية مهمة قوي لازم نتوقف عندها، لأن المجتمع ده لو خلى منه عنوان الدين النصيحة محدش حيقف عند حجمه. وحنشوف زي ما حتتبين لنا الأسباب اللي جاية والمواقف اللي جاية والمظاهر اللي جاية قد إيه وصل الأمر حتى عند الدعاة أنفسهم، والله حتى عند الدعاة أنفسهم، أنهم بدأوا يتعاظمون في أنفسهم بمجرد ما يعمل برنامج خلاص أنا ما حصلتش بقى بمجرد التسابق، لأن ما حدش ناصح. يا ابني أنت بتبتدع، يا ابني أنت بتروي أحاديث ضعيفة زي ما قلنا، يا ابني أنت بتتكلم في موضوع، الموضوع ده من سبقك بالحديث فيه؟ مين قبلك سبقك بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ دليلك إيه؟ لا خلاص بقى شايف نفسه أن دليله العقلي ودليله أنه خف الدم على الشاشة وأنه قبول الناس وما شبه ذلك. ده منهج رباني. إحنا قلنا النهاردة يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، دي مشكلتكم، ما بتحبوش حد ينصحكم، واللي ما بيحبش حد ينصحه هيفضل طول عمره كده. طيب هنكمل الكلام ده وحيجيله وقت تاني هنفرد فيه شوية مواقف مهمة. إنما تعالوا نشوف سبب مهم جدا برضو لتضخم الذات، وبيني وما بينكو كل مصيبة جوانا، كل مصيبة جوانا السبب ده قاسم مشترك أعظم فيها. عارفين إيه هو السبب ده؟ النشأة الأولى، تربية الأب والأم. يعني لما تشوف الأنانية، لما تشوف الغرور، لما تشوف العجب، لما تشوف النفاق، لما تشوف الرياء، لما تشوف الكبر، لما تشوف البخل، لما تشوف الإسراف، لما تشوف هذه الآفات الكثيرة، لما تشوف هذه الأصنام موجودة يعني عند حد، برضو من ضمن الأسباب شوف نشأته الأولى عاملة إزاي. ليه يا جماعة الخير؟ ما من صنم بداخلنا وخصوصا صنم الأنا ده إلا والتنشئة عليها عامل. يعني لما أب يربي ابنه على إنك يا ابني ده أنت من عيلة محمد أغلو، يا ابني ده أنت ابن عز وباشا، أنت إزاي يا ابني بتصاحب العيال دي؟ إزاي يا ابني أنزل ألاقيك ماسك إيد ابن البواب ورايح تصلي معاه؟ يا ابني أنت بتستهبل، أنت مش عارف يا بنت أنت تعالي هنا، مين ده أساسا اللي الناس بيكلموني إنه جاي يتقدم لك؟ من عيلة مين؟ ده أصله إيه وفصله إيه. وبدأ أو تبدأ الأهالي ترفع شعار النسب والشرف والعزة. تخيل يعني الدين ده ملوش أي وجود. شعار إن أكرمكم عند الله أتقاكم ده ما بنلاقيلوش أي معنى وتفعيل في أرض الواقع. شعار النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، حتى ولو المؤمن ده إمكانياته مادية أقل، وضعه الاجتماعي أقل، لا إحنا عايزين دايما نمدح العيلة. يعني تلاقي ست قاعدة في مجلس، وبالذات في النوادي بقى الستات تفقع لما يكونوا قاعدين في النوادي بقى بيذكروا، والله أنا بابا كان مش عارف شغال إيه، وماما كانت مناسبة مين، ومن عيلة إيه بتوع الذهب وبتوع الفضة وبتوع البترول. ونبدأ نعلي هذا الكلام في نفوس ولادنا لحد ما يبتدوا يتعظموا في أنفسهم، ويلاقي نفسه مش قادر يحتمل، مش قادر يحتمل إن يكون في حد أقل منه في المستوى يتصاحب معاه، مش قادر يحتمل. تعالى أقول لك على وقائع والله عشتها بنفسي. قاضي ابنه أخطأ في مدرسة، لكن هو رب ابنه، أنت ابن القاضي فلان لو حد حكي لك مناخيرك همسح لك بيه الأرض، لازم تعيش بالمعنى ده، ولازم تبقى فاهم وضع أبوك. فإيه اللي حصل؟ مدرس شاف إن الابن فاسد منحرف مش محترم في المدرسة فعاقبه. فإذا بهذا الأب، والحكاية دي أنا عشتها بنفسي ولمستها بنفسي، يروح المدرسة بابنه ويمسك المدرس قدام ابنه يمسح بكرامته الأرض. تفتكر هل ممكن هذا الابن بعد كده يحترم حد؟ أشك. لما ألاقي مثلا ضابط شرطة مستشار حد مركزه قوي يقول لابنه لو حد كلمك اديله فوق نفوخه، اوعى حد يجرؤ يرفع عقيرته عليك ولا يتكلم معاك. فتلاقي الابن ده يلعب في الشارع مع الولاد، ها، وبعدين يقول لهم والله لو حد كلمني، بنتكلم في 10-11 سنة، لو حد كلمني خلي بابا يحبسه، لو حد كلمني خلي بابا يوديه في داهية. ويتعلم لما يلاقي الأب يبقى واقف، الأب يبقى واقف بواب العمارة مثلا يقول له يا ابني وطي صوتك الناس بتشتكي من الدوشة، يطلع الأب من البلكونة يقول له احترم نفسك، انت مش عارف ده ابن مين، انت ازاي تكلمه كده. تفتكر هذه النشأة تجيب لنا ايه؟ هتجيب لنا ايه؟ فهي مشكلة من المشاكل العظيمة. حتى لما بيكون عاطل بالوراثة، ها، عايش بقى في دور الأيدي الناعمة، بني آدم عاطل بالوراثة معتمد على السي في بتاعت عيلته الكريمة زمان. طيب الأوضاع اختلفت، والآن السباق للجادين والمجتهدين واللي بيشتغلوا، طب انت قاعد بتعمل ايه؟ يأنف يقول لك انا اروح اشتغل في الشركة الفلانية. يا جدعان انتوا بتهزروا، ده احنا كان وضعنا المادي، ده احنا كان ايام مش عارف جمال عبد الناصر سحبوا مننا 1500 فدان و3000 فدان، دول أمموا فلوسنا، انا اعمل انا وهكذا. هي النشأة وهي التنشئة عليها عامل بشكل مش طبيعي. ولو عايز تاخد بالك التنشئة بتعمل ايه، ارجع للسلف شوف كانوا بيربوا ولادهم ازاي، لان التنشئة الاولى دي لها اثر كبير في تشكيل مقومات شخصية الانسان، عشان لما يبقى متكبر وصوت الان عالي جواه ممكن تجول بخاطرك في الاسباب. احنا اتفقنا الاسباب دي قد تجتمع كلها، قد يجتمع بعضها، قد يكون فيها سبب واحد عند واحد من اللي صوت الان عالي عندهم، وثن الذات موجود متضخم يعني. فالنهاردة لما تبص لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارضاه في موقف الناس تحكي وتضحك عليه، ماشي كده بيتجول كعادته عشان يشوف الدنيا ماشية ازاي في واقع الناس اللي حيتسئل عنهم امام ربنا يوم القيامة. فيبص يلاقي شوية ابل سمان مربربة كده وسط ابل المسلمين، فاستغرب يعني، حاجة لفتت نظره، ابل من هذه؟ قالوا ابل عبد الله بن عمر. كانت سنة سودة لما الكلمة دي اتقالت، ابن مين؟ أهله ابنك، ابن حضرتك يعني. راح جاي بسرعة قال له تعال هنا، انت جبت الابل دي منين؟ قال له ولا حاجة، كان عندي قرشين استثمرتهم، جبت راس، ها، جبت جاموسة أو بقرة والدنيا مشيت وأنتجت والحياة ماشية. قال له طب وبترعاها مع عوام الناس ليه؟ علشان الناس تفضل تقول اسقوا ابل ابن أمير المؤمنين، ورعوا ابل ابن امير المؤمنين فتسمن ابلك وينمو ربحك يا ابن امير المؤمنين. لا، بيع وهات الفلوس والمكسب خد أصله، أو الفلوس خد الأصل رأس المال ورجع المكسب لبيت مال المسلمين. ده إيه التربية دي؟ ده إيه التربية دي؟ دي تربية مش هتخلي واحد يتعظم ابنه ابن الحاكم ابن رئيس الدولة، لكن مش هيشوف نفسه مميز عن الناس. النشأة تعمل كده يا جماعة. ولذلك شوف عبد الله بن الزبير اللي ربته السيدة العظيمة أسماء بنت أبي بكر وزوجة زبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، نشوف روعة التربية في النشأ لما عمر بن الخطاب ماشي كده في طرق المدينة والولاد بيلعبوا، كان معاهم عبد الله بن الزبير، فكل الولاد شافوه راحوا جريين إلا عبد الله بن الزبير فضل واقف كده. تربية. قال له ما جريتش ليه مع الولاد زي ما جريوا؟ قال يا أمير المؤمنين، خلي بالكم ده أنا بتكلم عن الرئيس، هو بيكلم الرئيس، يا أمير المؤمنين لم أقترف ذنبا فأخاف منك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. يعني أنا ما عملتش ذنب هجري منك، ولا الطريق ضيق، ده الدنيا واسعة حضرتك امشي من أي حد، منتهى الأدب. فأثنى عليه عمر خيرا. دي النشأة، دي التربية، ده الوضع اللي يخلينا ما نكبرش جوه ولادنا إحساس بالعلو والتميز عن الآخرين. التميز يا ابني بدينك، التميز بتوفيق الله لك في انك انت شاطر في الطب ولا الهندسة ولا الإعلام ولا 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 ولا، إنما حتى نحن أبناء الدعاء عندنا مشكلة إن ولادنا بقوا يشوفوا نجوميتنا العالية في الشوارع وفي الفضائيات، فبيتعاملوا ساعات مع الناس من المنظور ده، تلاقيه يعني عارف حاسس كده بإحساس غريب شوي. إيه الإحساس الغريب شوية ده؟ إنك أنت لما تلاقي الولد ممكن يشعر إنه فوق النصح، ده أنا أبويا الشيخ فلان مثلا، يعني لا أبويا قال لي ما قال الكلام ده ما ينفعش، الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. حتى وهو بيكبر بين أقرانه مش هيتحمل إنه يسمع من حد إنه أخطأ ولا قال حاجة غلط، لإنه فاهم إن الوراثة إنه ابن الداعية المشهور لازم هو كمان يكون عارف كل حاجة وملم بكل حاجة. ودي إحساس، ده إحساس مؤلم، إن لم نقتله عند أبنائنا كدعاء حندوق المر منهم على نفسنا إحنا كمان. ولذلك لابد أن يتوقف الإنسان كثيرا عند مسألة النشأة والتربية يا جماعة الخير. دي حاجة مهمة أوي. ليه؟ لأنه الإنسان بطبيعته سراق من اللي بيربوه، الإنسان سراق من اللي بيربوه، يعني لما هيشوف أبوه متكبر هيتكبر. وده بنشوفه يا جماعة ساعات، يعني طبعا إحنا بنتكلم إنه في استثناءات، نعم في استثناءات، إنه ممكن يبقى ساكن معاك لواء في العمارة خلاص، ضابط في مركز حساس مخابرات ولا أمن دولة ولا ولا مثلا، ممكن يكون متكبر شوي وشايف إنه بيتعظم على الناس بهذا المركز، ومش فاهم إن القصة إن إحنا ولا حاجة وفي النهاية روح عند ربنا سبحانه وتعالى. فالموضوع يبقى قائم على احترام الآخرين، وعلم ابني أنه يحترم الآخرين، ما تعالش على ابن البواب ولا تعالى على ابن الرجل الأقل في المركز ولا ولا إخ. فلما يشوف أبوه نازل الدنيا بتتهزله وما بيشوفش في عين أبوه التواضع، ويشوف أبوه في الشخط والنطر في الخلق بمبرر ودون مبرر، هيتربى على ده وهيتعلم ده، وتلاقيه ممكن ينادي، يبقى عنده 8-9 سنين ينادي بواب عنده 50 سنة باسمه، ها ما يقولوش يا عم فلان ولا يا حاج فلان، انت يا كذا، ممكن انت ما بتفهمش، ده عادي لان شاف امه كده. وكلام ده بيحصل على فكرة عند زوجات المشاهير واصحاب المراكز العالية الصفوة اللي موجودة، اذا كانت مرات وزير ولا رئيس وزراء ولا ولا ولا، ده بيتشاف ان لم يعنهم الله على معرفة قدر انفسهم. تعالوا النهاردة نشوف واحد شاعر بيقول إيه؟ بيقول لك مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، أما تدري أبانا كل فرخ يحاكي في الخطى من أدبوه، فقوم خطوة كالمعوج واعدل، فإن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بس هي دي مربط الفرس، هي دي مربط الفرس. أب بيختال الابن هيختال إن لم تتداركه رحمة الله، أب متكبر ابن متكبر، أب شايف نفسه الابن شايف نفسه، وهكذا. ولذلك خلاصة الكلام الراجل قاله في البيت الجميل ده، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عودت ابنك على إنه هو ولا تمشي في الأرض مرحا. عودت ابنك لقيته ماشي ماشي مش كويسة كده, قلت له اتقي الله اللي بتعمله ده. عشان كده الإسلام بيؤكد على أن يلتزم الأبوان منهج التربية الحقيقية الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, لأن اللي يحمي الأبوين من كل انحراف هو منهج ربنا. نربي الولاد على منهج الله عز وجل. مين اللي هيكسب في الآخر؟ إحنا وهم. إحنا هنكسب إنه ربنا سوف يعطينا الثواب الجزيل على هذا النشأ الطيب والنبت المبارك, وهم هيكسبوا ان هم يطلعوا محترمين يمشوا على منهج ربنا سبحانه وتعالى زي ما كانوا يشوفوا ابوهم وامهم. اما ان كنت حضرتك هتتعاظم في نفسك قوي وتعلم ولادك زي ما اتفقنا انك من عيله فلان في الصعيد وعيله فلان في المنوفيه واصلكم ممتد, وتلاقيه بقى قاعد الاب وسط الناس, انت من عيله حتاته, حتاته تقصد حتاته بتوع مين اللي هم, لا لا دول تعبانين, لا انا من عيله حتاته بتاعت كذا. يا عم اهدى يا عم اهدم كلكم لآدم وآدم من تراب. لما تعلم ابنك المعنى ده وتربي ابنك على المعنى ده وتنشئه على احترام الناس مهما كان مركزك, مهما كان مركزك. يا أخي شوف, عايزين نقول حاجة مهمة قوي. القرآن بيفاجئنا في سورة المؤمنون بآية في غاية الخطورة, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاتش فاطمة بنت محمد, فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أرضاها, ما جاتش قالت له مثلا أنا غلطت أنا قصرت أنا يعني حاسة أن أنا مكسلة عن كذا, لا لا مهمكيش أنا يعني مش كده, ما فيش كده. ربها على معنى اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا, مش عارفك مش عارفك, بل بالعكس بل بالعكس. لما يحصل في مجتمع أنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطلب منه أنه هو يلغي حد من الحدود للمخزومية التي سرقت لشرفها وشرف نسبها ومكانة بيئتها وقومها وعائلتها, فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه لتربية, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يبقى ده تعليم على مسؤولية, إنه إياك تتخيل إنه عظم, وطبعا ما فيش أعظم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم, فإياك أن تتخيل إن عظم مكانة أبوك الطبيب الفلان ده. أنت الكلام ده تشوفه كمان كويس قوي عند أبناء الأطباء بقى في القصر العيني والحاجات دي, إن معودش ابنه على الجد والاجتهاد والتواضع تلاقي ابن الطبيب نفس مناخيره بالظبط, مناخيره دي لفوق كده تعرفش تتكلم معه, هو لسه عيل مخلص يا دوبك البكالوريوس وفي الامتياز والتدريب مش مستحمل. ليه؟ ابن الطبيب الجراح المشهور, ابن بتاع امراض الجهاز الهضمي, ابن بتاع استاذ الاورام مش عارف في قسم ايه, قلق. فلو ما ربيناش ولادنا على ونشأناهم وعلمناهم يعني ايه التواضع, وعلمناهم يعني ايه ما تتعالاش على الاخرين, وعلمناهم انك ما تبصش لمركز ابوك سواء كان ضابط كبير دكتور كبير مسؤول كبير اعلامي كبير شيخ كبير عالم كبير, ما تبصش لمركزه ومن خلال المركز تبني شخصيتك حتى لو كانت قد كده, لانك تبتدي تكبر 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 وانت حاسس بده. مالكش فضل في حاجه غير ان ابوك فلان, ومالكش فضل في حاجه غير انك مثلا ابن المشهور الفلاني وهكذا. فدي قضية في منتهى الخطورة قوي برضو من ضمن الأسباب, وهي البيئة والبيت اللي بيربي. طبعا يمكن أنا بتكلم في مقتطفات سريعة في الأسباب, ما بحاولش أخد وقت طويل معاها قوي علشان الإشارة بس. تعالوا نشوف كمان حاجة مهمة قوي. تخيلوا بقى إنه سبب من أسباب تضخم الذات هتفاجأ بيه غريب الشكل ما يخطرش على البال, عقدة النقص. عقدة النقص. الأحنف ابن قيس يقول ما تكبر أحد إلا من مذلة يجدها في نفسه. تلاقي واحد حاسس أنه ناقص. يعني إيه حاسس أنه ناقص؟ يعني مش راضي بوضعه, أنا فقير. لكن لما بروح الجامعة شايف مثلا ولاد الأغنية مثلا, طبعا كان زمان كل الوقت محمول في إيد الجميع, لكن بحرف طرد أنه كان زمان قبل ما محمول يبقى في إيد الجميع, أنه ده شايل محمول ده جاي الجامعة بعربية وكل يوم بيغير لبس وهي كل يوم بتغير لبس وأنا حالي على قدي وحال الأسرة مش مساعد، فيشعر بعقدة نقص جواه فيبدأ يتكبر ويرفع شعار قصة كانت مشهورة تقريبا لكاتب إحسان عبد القدوس اسمها أنا لا أكذب ولكني أتجمل. أنا لا أكذب ولكني أتجمل، يعني إيه أنا لا أكذب ولكني أتجمل؟ يعني أنا وضعي رقيق جدا وفقير قوي وحالتي على قدي قوي وسكن في مكان من وجهة نظر تصنيف الناس يقول لك ده ساكن في حتة بيئة، عارف الكلمة دي بتوجعه قوي. فالنهاردة ما يتبسطش لو صحابه حبوا يوصلوه بالعربية اللي يفصل بين الزمالك وبولاق أبو العيلة كوبري، فيقول لك أنا وجع دماغي ليه ويخليني أوديهم بولاق أبو العيلة، منزل في أي حتة في الزمالك واركب المعدية وروح الناحية تانية خلاص، ويبدأ يتعاظم جواه ويتعامل من منظور إن ابنه أغنية وإنه ابن أصل فظيع. ليه؟ حساباته قامت على عقدة النقص. شوف المأمون يقول إيه، يقول ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه ولا تطاول إلا لوهن أحس من نفسه. المأمون الخليفة العباسي يقول لك يبقى بيجي واحد يتكبر عنده نقص. ولذلك واحد مرة مستشار يقولي كنت ماشي مرة بالشارع بعربية، هو بيحكي الموضوع ده وما يعرفش ان دي مشكلة، بيقولك كنت ماشي بعربية مرة في الشارع وظابط وقفني، هو ما يعرفش انه مستشار، وقال له رخصك، فقال له اصطبح على الصبح بدل ما اندمك على اليوم اللي جابتك فيه والدتك. ايه ده؟ ده ايه؟ ايه يعني كفر الظابط انه قالك ورين الرخصة؟ كارثة كارثة. فممكن يكون هذا المستشار، هذا الضابط، هذا المسؤول في مكان من بيئة كانت رقيقة الحال لكن عنده عقدة من جواه كان ناقم دايما، فلما وفقه الله مش بنفسه وحطه في المكانة دي يبدأ يطلع عقد النقص اللي جواه في التعالي والتعاظم على الآخرين. وعلى الرغم من ذلك كنت راكب مرة مع لواء مخابرات عامة، الله يمسيه كل خير ويرحمه في الدنيا والآخرة، لأخلاقه الدمثة، عسكري أساسا لو عرف أن ده لواء مخابرات ممكن يقع من طول يطب ساكت، وعلى الرغم من ذلك العسكري يعمله إزاي وجاي بيلف في حتة ممنوع امشي قدام. أنا متخيل لو أنا قال لي كده وأنا ولا حاجة كنت تقولت على ابني هنا أنت مش عارف بتكلم مين، ها؟ وتبقى أتمنى كده من جوايا، عارف شعور النقص أنك تحب الناس تبص عليك وتشوفك وتبقى داخل مكان. صدقوني صدقوني والله ساعات من كتر المصايب اللي جوانا ممكن نعمل كده، وممكن اعمل انا كده، تبقى قاعد عمال تبص الناس بتبص عليك ولا لا، وانت واقف في اشاره بيبص عليك عقده نقص جواك، عقده نقص ده هنشوفه قدام يعني. فاذا بك تجد ان هذا اللواء المخابرات يقول له طب متشكر جدا يا ابني وكمل عادي خالص، كمل عادي لانه ما عندوش عقده نقص، ما عندوش عقدة نقص. فاللي تلاقيه في مركز عالي وبيستخدم هذا المركز عشان يرتفع على الناس ويزل الناس ويهضم حقوق الناس ويعاقب الناس ويسب الناس ويتعالى على الناس عقدة نقص. ابن المعتز الأديب العباسي بيقول لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر. يعني انت داخل ويقول لك إيه ولا كبر نفسك وعظم نفسك، الناس دي تحب المنظر ده، الناس تحب الفشخرة، اكذب قرع قول أي حاجة، إن قال لك أبوك شغال إيه قول له رئيس مجلس إدارة شركة، ويعني هو هيتابعك في السي في، أنت لازم تقول له أبوك سواق يعني، ها؟ لازم تقول له أبوك محصل، لازم تقول له أبوك موظف صغير في شركة الكهرباء، عم دماغك قول. فالشعور بالنقص يدخلك في منطقة عايز تعلي مركزك وسط ذوي الكمال، فيعمل إيه؟ يستعين بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل. نكمل الحديث بكرة، السلام عليكم.
الدنيا سكة سفر و
والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.